الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في القائمة المطولة لمشاهير المؤرخين في السيرة عند كبار أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا. وصلنا إلى رقم 51 من هؤلاء الأعلام. ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد توفي سنة 35 و200، جاءت مروياته في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي، وينسب له كتاب أوائل الإسلام الذي نقحه مؤلف آخر سنة 300 هجرية، ومنه نسخة محفوظة في مكتبة برلين برقم 49 و9000 كما قال الدكتور شاكر في الصفحة 800 بعد 200، ثقة حافظ ثبت في الصفحة 20 بعد 300. الثاني والخمسون هشام بن عمار توفي سنة 45 و200 هجرية، توجد في صحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن النسائي، صدوق في الصفحة 73 بعد 500. الثالث والخمسون سعيد بن يحيى الأموي توفي سنة 49 و200 هجرية، توجد في الكتب الستة أي مروياته ما عدا ابن ماجة، ثقة ربما أخطأ في الصفحة 42 بعد 200. الرابع والخمسون الزبير بن بكار توفي سنة 56 و200 هجرية، من كتبه ذات الصلة بالسيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع وصغير الحجم، ثقة في الصفحة 14 بعد 200. الخامس والخمسون أحمد بن الحارث الخراز توفي سنة 58 و200 هجرية، له كتاب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وأزواجه الطاهرات. السادس والخمسون عمر بن شبة توفي سنة 62 و200 هجرية، روى السيرة العهد المدني في كتابه تاريخ المدينة المنورة، وقد طبع بعناية الشيخ حبيب محمود أحمد، وأخيرا بتحقيق الشيخ عبدالله الدويش، صدوق في الصفحة 13 بعد 400. السابع والخمسون عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري توفي سنة 76 و200 هجرية، له كتاب في المغازي روى عنه ابن ماجه والصنعاني، وهو من أقرانه وابن خزيمة وابن جرير وآخرون، صدوق يخطئ في الصفحة 65 بعد 300. الثامن والخمسون إسماعيل ابن جميع توفي سنة 77 و200 هجرية، ذكر ابن النديم في الصفحة 12 بعد 100 أن له كتابا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسراياه، لم أقف على تقويمه. التاسع والخمسون ابن أبي خيثمة أبو بكر أحمد بن زهير ابن حرب توفي سنة 79 و200، من أهم كتبه التاريخ الكبير، وهو من مصادر الطبري والذهبي والخطيب، أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين، بقيت منه قطعة مخطوطة بالقرويين كما ذكر الدكتور شاكر مصطفى في الصفحة 23 بعد 200. قال ابن أبي حاتم كان صدوقا، الجرح والتعديل الجزء الأول المجلد الأول الصفحة 52، ووثقه الخطيب كما ذكر ابن حجر في اللسان في الجزء الأول الصفحة 74 بعد 100. الستون أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبد الله ابن صفوان النصري الدمشقي توفي سنة 81 و200 هجرية أو سنة 82 و200، له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء الراشدين، ثقة حافظ مصنف. الواحد والستون الثقفي إبراهيم بن محمد ابن سعيد ابن هلال توفي سنة 83 و200، له كتاب في السيرة كما ذكر الصفدي في الوافي في الجزء السادس الصفحة 20 و100، والطوسي في الفهرست في الصفحة 28، لم يذكر من ترجم له أسماء من أوصل علمه في السيرة إلينا. لم نقف على توثيق الله، كان إخباريا من مشهور الإمامية وله تصانيف كثيرة. الثاني والستون الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ابن بشير توفي سنة 85 و200 هجرية، له كتاب في السيرة كما جاء في ترجمته عند الخطيب في الجزء السادس في الصفحة 28 إلى 40، روى عنه موسى بن هارون الحافظ ويحيى بن صاعد كما ذكر الخطيب، وثقه الدار قطني كما ذكر الخطيب في الجزء السادس الصفحة 40، كان إماما في العلم ويقاس بابن حنبل في زهده وعلمه وورعه. ملاحظة، ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المحدثين أمثال البخاري ومسلم وبقية الجماعة والإمام أحمد والحاكم وغيرهم قد أسهموا بجهد وافر في التاريخ في السيرة. من المراجع التي أفادتنا في وضع هذه القائمة: ألف، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزبير. باء، الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، مصادر السيرة النبوية وتقويمها. جيم، الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون. دال، المستشرق هارفيتش، المغازي الأولى ومؤلفوها. هاء، أحمد أمين، ضحى الإسلام، الجزء الثاني الفصل السابع، التاريخ والمؤرخون. واو، مارسدن جونز، مقدمة تحقيقه لمغازي الواقدي. زاي، كتب الحديث والتفسير والمغازي والتاريخ العام التي طالعناها. حاء، الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري، المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه. طاء، الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، المجلد الأول الجزء الثاني، التدوين التاريخي. على الرغم من شهرة هؤلاء الذين ذكرناهم عند المحدثين وتوثيقهم لمعظمهم كما ترى، إلا أنه لم يشتهر منهم عند بعض المؤرخين سوى العدد القليل، وهم ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وخاصة ابن إسحاق الذي تميز على غيره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم، وقد علمت حكم علماء الرجال فيهم من حيث الحديث. أما من حيث معرفتهم بالمغازي والسير فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان، وحتى ما لحق بعضهم من تجريح في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال كما سترى بعد قليل. ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور، منها: واحد، اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث، وقد استفاد في هذا من شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب، وكان هذا التسلسل المنهجي مبتكرا في عصره. اثنان، كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا واحدة دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كل شخص على حدة، وهو ما عابه عليه أهل الحديث، وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة، فأضحت قريبة إلى قلب المستمع وأيسر للفهم والتلقين والحفظ، لا سيما لدى طلاب العلم المبتدئين. ثلاثة، ساعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره وفصاحته في الإيراد. أربعة، أعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء، وفتح للعلماء باب الاهتمام بها فتناولوها بالدراسة والشرح والتعليق ووصل رواياتها المنقطعة وغير ذلك. أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى ذات الأسباب، واحد واثنين وثلاثة، أي التسلسل الزمني، جمع كل ما يصل من مرويات عن الواقعة الواحدة، ساعة العلم والتي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق مع مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة وقبوله لدى بعض المحدثين. ولأهمية هؤلاء الأعلام الثلاثة في ميدان السيرة سوف نلقي بعض الضوء على مكانتهم العلمية، ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك. ابن إسحاق هو أبو بكر محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، كان ولاؤه لقيس بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي. سبى خالد بن الوليد جده يسار من بلده عين التمر قرب الأنبار العراقية سنة 12 هجرية. نشأ في المدينة المنورة واهتم بالجلوس إلى العلماء لحفظ الحديث، فقد تتلمذ على القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبان بن عثمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ونافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري، ورأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وتنقل بين كثير من الأمصار الإسلامية المشرقية، ولذا تفرد بأحاديث عن شيوخ من تلك الأمصار. واختلف أهل الحديث في عدالته، فقد وصفه الإمام مالك بن أنس بأنه دجال من الدجاجلة، واتهمه هشام بن عروة بن الزبير بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وكان هشام ينكر سماع ابن إسحاق عنها ويقول وكان يدخل على امرأتي، ورمي بالقدر والتشيع، ولم يروي له الإمام مسلم في صحيحه إلا مقرونا بآخر، أي روى له في المتابعات، وكذلك لم يروي له الإمام البخاري في صحيحه إلا في المعلقات، ووثقه جماعة منهم شعبة بن الحجاج إمام علم الرجال في عصره، حيث قال عنه: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين، يعني في الحديث. وقال: لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين. وكان أصحاب الزهري يلجؤون إليه فيما شكوا فيه من حديث الزهري ثقة منهم بحفظه. ووثقه يحيى بن معين إذ قال عنه: ابن إسحاق ثبت في الحديث. وسئل عنه فقال: قال عاصم بن عمر ابن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق. ووثقه يحيى بن سعيد القطان وابن حنبل. واحتج هؤلاء الأئمة بحديثه، وروى له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم، وروى عنه الأئمة الكبار أمثال يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك والسفيانان. ومما قاله عنه سفيان بن عيينة: ما أدركت أحدا يتهم ابن إسحاق في حديثه. وروى عنه الحمادان حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم والثوري وشعبة وابن جريج. وقال أبو زرع: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه. وقال عنه الذهبي: حسن الحديث صالح صدوق، ومن فرد به ففيه نكارة، وقد احتج به أئمة. وذكره البخاري في تاريخه ووثقه ولم يذكره في كتاب الضعفاء. وقال ابن عدي: فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد ما تهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ واتهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره. وقال: من وثقه من العلماء إن جرح لم تتوفر فيه شروط الجرح المقبول، ولذا ردوا ذلك التجريح واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق. وثاق ابن سيد الناس والخطيب البغدادي جميع الأقوال فيه تقريبا جرحا وتعديلا، ثم فنداها وجنحا إلى توثيقه. أما إمامته في المغازي والسير فقد اتفق عليها الجميع. وخلاصة رأي المحدثين في حديثه أنه في مرتبة الحسن لذاته إذا صرح بالتحديث، وروى بإسناد متصل رجاله ثقات، وذلك لأنه من المدلسين. أثر ابن هشام في سيرة ابن إسحاق: جمع ابن هشام سيرة ابن إسحاق برواية البكائي، ثم تعقب ابن إسحاق في بعض ما أورده بالتحرير والاختصار والنقد أو بذكر رواية أخرى فات ابن إسحاق ذكرها. ويبدو لنا أثر ابن هشام جليا في سيرة ابن إسحاق عندما نقف على منهجه في نقلها إلينا، إذ يقول: وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن من شيء، وليس سببا من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار، وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء يشنع الحديث بها، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته، ومستقصي إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك بمبلغ رواية له والعلم به. ولهذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفها الأول ابن إسحاق الواقدي. هو محمد بن عمر ابن واقد أبو عبد الله الواقدي المديني نزيل بغداد مولى عبد الله ابن بريدة الأسلمي. ضعفه في الحديث أكثر النقاد من المحدثين الأوائل، فقد قال عنه البخاري والرازي والنسائي والدارقطني إنه متروك الحديث. ووثقه الدراوردي ويزيد بن هارون وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر الصنعاني ومصعب الزبيري ومجاهد بن موسى والمسيب وإبراهيم الحربي. وأصبح المعول على رأي البخاري وجماعته، ولذا قال ابن حجر في التقريب: متروك مع سعة علمه. ولم يخرج له من الجماعة سوى ابن ماجه. وقد ساق ابن سيد الناس جميع الأقوال فيه تقريبا جرحا وتعديلا، ودافع عنه وقوى من أمره. ومع أن أغلب العلماء يضعفونه في الحديث إلا أن إمامته في المغازي والسير لا تنكر. إن من أهم السمات التي تجعل الواقدية في منزلة خاصة بين أصحاب السير والمغازي تطبيقه المنهج العلمي الفني، فقد كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار، ثم يذكر المغازي واحدة واحدة مع تحديد لتاريخ الغزوة، وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة أو السرية، ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته، وأخيرا يذكر شعار المسلمين في القتال. وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرآنية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة فإنه يفردها بمبحث خاص في نهاية الحادثة ويفسرها. ابن سعد. ومحمد بن سعد ابن منيع الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بابن سعد وبكاتب الواقدي، لكونه لازم شيخه الواقدي زمانا طويلا وكتب له. وكاد ابن سعد يسلم من جرح النقاد لولا أن ابن معين كذبه. وقد ذكر زياد منصور أقوال النقاد فيه وناقشها، ومما قاله في مناقشته يتضح انفراد يحيى بن معين في تكذيب ابن سعد ودفاع الخطيب البغدادي والسمعاني وابن تغري بردي يبعد عنه ذلك، بالإضافة إلى أن الحفاظ عدوا ابن معين في طبقة المتشددين من بين طبقات النقاد، فلا يقبل قوله إذا انفرد بالجرح وخالفه بقية النقاد. وقال ويظهر من أقوال النقاد أنهم لم يلمزوه في عدالته، بل عاب بعضهم عليه روايته عن الضعفاء، واتضح ذلك في قول ابن الصلاح الذي توفي سنة 1320 هجرية وهو ثقة، غير أنه كثير رواية في الطبقات عن الضعفاء ومنهم الواقدي محمد بن عمر. وممن وثقه أبو حاتم الرازي وهو من المتشددين أيضا، والذهبي وابن حجر اللذان عليهما التعويل في الموازنة والترجيح بين أقوال قدامى النقاد والوصول إلى الأحكام المتزنة والأقوال المعتدلة. كما لا تعتبر رواية ابن سعد عن الواقدي وغيره من الضعفاء سببا في الطعن عليه، فقد شاركه في هذا كبار الحفاظ، ومن أسند فقد أحال. وابن سعد يسوق الروايات عن الضعفاء والثقات بالأسانيد ويبرأ من العهدة، ولم يقل إن شرطه ذكر الروايات الصحيحة، فلا حجة عليه في ذلك. 6. المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين. أفرد بعض العلماء كتبا خاصة في تاريخ مكة والمدينة وما يتعلق بهما من أخبار وآثار قبل الإسلام وبعده، ومن أهم الكتب المطبوعة في هذا تاريخ مكة لأبي الوليد محمد ابن عبد الله الأزرقي، توفي سنة 250، وقد قام بتحقيقه الشيخ رشد الصالح ملحس. أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين فمثل كتاب ابن النجار أبي عبد الله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن ابن هبة الله تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثار، أما كتابه الدرر الثمينة في أخبار المدينة فقد نشره محققا صالح محمد جمال بمكة عام 66 و900 ميلادية بعنوان أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي، توفي سنة 80 و200 هجرية. وقد طبع وستنفيلد زياداته على الأزرقي، وله مخطوطات في بعض الخزائن، طبع مصورا في بيروت سنة 64 و900، وقد حققه عبد الملك بن دهيش عام 740 هجرية. وتاريخ المدينة لابن زبالة، توفي قبل سنة 200 هجرية. وتاريخ المدينة لابن بكار، توفي سنة 56 و200 هجرية. وتاريخ المدينة لعمر ابن شبة، توفي سنة 62 و200 هجرية. وقد طبعه الشيخ السيد حبيب محمود أحمد ناظر أوقاف المدينة المنورة بتحقيق فهيم شلتوت سنة 99 و300 هجرية الموافق لسنة 79 و900 ميلادية، وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية، وشفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي، توفي سنة 82 و800 هجرية، نزيل مكة، وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبد السلام تدمري سنة 45 و400 هجرية الموافق لسنة 85 و900 ميلادية، وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي، توفي سنة 22 هجرية، وقد طبع أخيرا في 3 مجلدات بتحقيق محمد محي الدين عبد المجيد. وتتم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدها وتمييز صحيحها من سقيمها، فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام وما سوى ذلك مثل الخطط والأوصاف والآثار، فلا ضير من الاستئناس به على ضعفه. 7. كتب التاريخ العام. إن هذا الصنف من المؤلفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام من قبل الإسلام وبعده إلى زمان المؤلف، وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق وهي كثيرة. أهمها: ألف، تاريخ الأمم والرسل والملوك، مكتوب هنا بالقلم الرصاص. عزيز المستمع، لم يتحقق كتابه بعد، ربما يقصد الذي كتب لم يحقق. لابن جرير الطبري المشهور بتاريخ الطبري، والطبري محدث واسع الرواية، وقد ضمن تاريخه قسما كبيرا من السيرة، ولكنه يروي الصحيح والضعيف والواهي، ولذا كان مرتعا خصبا لكثير من أهل الأهواء لتشويه الإسلام وتاريخه، إذ يأخذون الواهي فيحتجون به ويحيلون القارئ إلى الطبري، ولذا لا بد من النظر في أسانيده في ضوء منهج النقد الحديثي، لأن جل الحفاظ الأقدمين ومنهم الطبري يرون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع سكوتهم عليها في الغالب، لأنهم يرون أنه متى أبرز الإسناد فقد برئ من العهدة وأسند أمره إلى النظر في إسناده. والطبري نفسه يقول في مقدمة تاريخه: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ممن يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. والطبري إمام ثقة. باء، تاريخ خليفة ابن خياط العصفري، توفي 240 هجرية. رتب ابن خياط كتابه على الحوليات سنة فسنة، وبدأه بالكلام على كيفية بدء التاريخ الهجري، ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا في نحو 50 صفحة، اعتمد فيه بالدرجة الأولى على محمد بن إسحاق من رواية بكر بن سليمان ووهب بن جرير ابن حازم، وشملت مادة ابن إسحاق عنده سائر الأحداث الهامة المتعلقة بالسيرة بإيجاز، إذ اختصر روايات ابن إسحاق فأعطى هيكل السيرة دون تفصيل. وبما أن العصفري كان من المحدثين ثقات الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح وغيره، فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه وفي قسم السيرة منه، كان يروي بأسانيده عن شيوخه، وفيهم طائفة كبيرة من ثقات المحدثين وأئمتهم كابن عيينة ويزيد ابن زريع وغندر وإسماعيل ابن علية، وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة. قال عنه ابن حجر في التهذيب: صدوق ربما أخطأ، إخباري. جيم، كتب أخرى. ومن كتب التاريخ العام الأخرى الهامة كتاب البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي، توفي 55 هجرية، وكتاب فتوح البلدان لأحمد بن يحيى البلاذري، توفي 79 هجرية. وله كثير من الأسانيد الصحيحة، وتميز بنقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها للمعاهدين، وكتاب تاريخ اليعقوبي لأحمد بن جعفر ابن وهب، توفي 92 هجرية، وقد أهمل الإسناد واهتم بإيراد نماذج من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتب أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، توفي 46 هجرية، مثل مروج الذهب والتنبيه والإشراف، وفيها يسوق الأحداث مختصرة وبدون إسناد، وربما يعزو إلى من نقل عنهم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب تاريخ دمشق الكبير لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر، توفي 71 و500 هجرية، حافظ عصره، وفي قسم السيرة منه ينقل رواياته بالأسانيد، وفي أحايين كثيرة يقوم أسانيده، وكتاب المحبر لابن حبيب البغدادي، توفي 45 و200، ولكنه لم يهتم بالإسناد والمعرفة والتاريخ للفسوي. أبي يوسف يعقوب ابن سفيان، توفي 27 و200 هجرية. و وعيون الأخبار والمعارف لابن قتيبة الدينوري، توفي 70 و200 هجرية، والأخبار الطوال للدينوري أحمد بن داود، توفي 82 و200 هجرية، وتاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، توفي 48 و700 هجرية، والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، توفي 74 و700 هجرية. وهذه الكتب تروي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، فلا تعتمد رواياتها إلا بعد النظر في أسانيدها. 8. كتب الأدب. اهتم المؤلفون الأقدمون بالشعر المتعلق بالأحداث، على رأسهم ابن إسحاق وابن هشام، وتابعهم في هذا الأئمة بمن فيهم أمثال البخاري ومسلم، إلا أنهم ساقوا الشعر للاستشهاد، وينبغي الاستيثاق من نسبته إلى قائله. ومن بين أهم كتب النثر التي تضمنت نصوصا نبوية كتب الجاحظ، توفي 55 و200 هجرية، مثل البيان والتبيين والحيوان، وبعض هذه النصوص صحيح وبعضها مكذوب، وكتب عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، توفي 76 و200 هجرية، مثل المعارف والشعر والشعراء، وقد كان محدثا كبيرا ومن علماء القرآن والتفسير وأديبا عظيما، وقد عاصر أصحاب الكتب الستة واشترك معهم في عديد من الشيوخ، وكتاب الكامل في اللغة والأدب لمحمد ابن يزيد المعروف بالمبرد، وكتاب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري، توفي 17 و300 هجرية، مثل كتابه الوقف والابتداء والأضداد. وأهم كتب الأدب الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين ابن محمد القرشي الأصفهاني، توفي 56 و300 هجرية، والعقد الفريد لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد ربه ابن حبيب القرطبي، توفي 27 و300 هجرية. وفي كتاب الأغاني يسوق أبو الفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال، فاطمأن كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمها، ولذا كان مرتعا خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين أو من جهل المنهج العلمي لتقويم المصادر. لقد أعدت دراسات معتبرة حول كتاب الأغاني ومؤلفه، نبهت إلى خطورة الثقة بهما، ومن أبرز هذه الدراسات: 1. جولة في آفاق الأغاني بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي، البصائر، الصفحة 10، من الصفحة 7 إلى الصفحة 9 بعد 100. 2. دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من خلال كتابه، وفيه دراسة لمصادره وأسانيده ونصوص رواياته وأخباره. 3. دراسة شوقي أبي خليل في كتابه هارون الرشيد، الفصل الذي عنوانه من شوه سيرة الرشيد، في الصفحات من 23 و100 إلى 33 و100. 4. الدكتور زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، في الصفحات من 88 و200 إلى 90 بعد 200. فقد تناول جانبا من شخصية أبي الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي وفي كتابه من حيث هدف مؤلفه، ونبه إلى فكرة خاطئة وهي اقتران العبقرية بالنزق والطيش والخروج على ما ألفت الجماهير من رعاية العرف والدين، ونبه إلى أن الخطر كل الخطر، أي يطمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية، وأن يبنوا على أساسها ما يشاءون من حقائق التاريخ. لقد نقل ابن كثير رأي ابن الجوزي فيه، وهو ومثله لا يوثق به، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب العشق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومنكر، وقد روى الحديث عن محمد بن عبد الله بن بطيط وخلق، وروى عنه الدارقطني وغيره. أما العقد الفريد ففيه فوائد عن السيرة ينبغي أن تمحص كسائر كتب الأدب التي تجري على منواله. كلمة أخيرة عن المصادر: إن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرنا قد اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في تأليفه، وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصها، فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام، يدع الواهي وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وتقويمنا لكل ما ألف في عصرنا هذا والعصور التي سبقت يعتمد على النظر في أسانيدهم ومن ثم تقويمها، فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتها وتعتمد الصحيح وتحتج به فهي الجديرة عندنا بالاهتمام.